بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أعمال صالحة في رمضان. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل رمضان مضمارا لعباده يتسابقون فيه إلى فعل الخير، وميدانا يتنافسون فيه، وذلك بالاستكثار من الطاعات والقربات وأبواب البر والإحسان. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في كل الميادين. قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في هذا الحديث العظيم دليل على استحباب تلاوة القرآن في شهر رمضان. وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل في رمضان جماعة. نعم، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. ومن الأعمال الصالحة في رمضان أيضا إطعام المساكين وتفطير الصائمين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أجر من فطر إخوانه الصائمين والمساكين: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها الصائم ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كأن يحافظ مثلا على السحور وتعجيل الإفطار، وأن يكون سحوره متأخرا ويأتي بالأدعية المشروعة في أوقاتها ونحو ذلك. ومن تيسر له كذلك أن يعتمر في رمضان فله أجر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أرادت الحج فلم تقدر، فقال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي لفظ: حجة معي. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن أكد العبادات التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها الدعاء، فالله جل وعلا أثنى على الداعين، فقال الله جل وعلا في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام
أخبر
عن حال الصائم وأن دعاءه مستجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وهذا حديث يحسنه بعض أهل العلم. وأهم من ذلك كله أن يحافظ العبد على أداء الفرائض، فإن رأس مال المسلم أداء الفريضة. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحب أمني إلى الله سبحانه وتعالى أن تؤدي هذه الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين، وأن تؤدي زكاة مالك التي فرضها الله جل وعلا عليك، أن تبر والديك وتصل الأرحام، وبعد ذلك تحافظ على النوافل التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، كالسنة الرواتب وصلاة الضحى والاتيام بالأذكار والأدعية المشروعة. فينبغي المسلم أن يعتني بالاستزادة من أعمال الصالحة، فهذا هو الشهر المنتظر، وهو شهر القربات والطاعات. يغتنم فيه العبد القربات من فرائض ومستحبات، ولا يفرط في شيء منها، فإن الحسنات تعظم في هذا الشهر، وكذلك السيئات أيضا، فالحسنة بعشر أمثالها، والسيئة تعظم عند الله سبحانه وتعالى في إذا وقعت في الزمان الفاضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتوفيق والسداد، وأن يمن علينا بالطاعة والذكر وحسن العبادة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: المريض الذي يرقد في المستشفى ولا يستطيع القيام بأداء الصلاة والصوم، هل تجب عليه كفارة كفارة الصلاة وكفارة الصوم، وكم المبلغ في اليوم الواحد؟
الحمد لله، الله جل وعلا خفف على صلاة المريض وخفف على صيام المريض، وذلك لأن المريض في حال مشقة، وقاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمريض خفف عليه في صلاته وخفف عليه في صيامه، ولكن تخفيف الصلاة يختلف تماما عن تخفيف الصيام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أم ميثة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم ميثة تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ لو تكر.
نعم تفضلي.
بالنسبة لصلاة الاستخارة، أنا أصلي بعد كل صلاة من الصلوات الخمس باليوم اللي هي صلاة الاستخارة، أو أن مثلا هي مرة واحدة في اليوم، أو أن بعد كل صلاة نقدر نصليها
إن شاء الله؟
وأنا لما أدعي صلاة الاستخارة أو أي دعاء، لما أدعي أغمض عيوني، لأن أنا ما أقدر يعني أحس، ما أقدر أخشع إلا إذا غمض، إذا فتحت عيني أحس يعني أتشتت، فهل يجوز أني أغمض عيوني أثناء الدعاء عشان الخشوع؟
إن شاء الله.
شكرا.
إذا شاء الله خير ميثة، ما شاء الله جاب حياة شاء الله. عليكم السلام. أخ علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خير.
ضيفك الكريم.
سيق بالنور العافية، الله يحفظك يبارك فيك، تفضل خلي.
عندي سؤالين الله يبارك فيك. عندي بنية متزوجة، وهي تكون الزوجة الثانية يعني، وعندها ظروف ملحة يعني، عندها بنت بيت تكلف عليه تقريبا بمليون وشيء، وظروفه ومعاشه 10,000 درهم وعندها عيال والزوج عنده عيال من حرمة أولى يعني وما ما يعني مثل ما تقول ما يقدر يغطي البيتين يعني حتى لو غطاني غطان شيء بسيط وعندي زكاة فهل أقدر أعطي بنتي من هذا الزكاة لحد الآن هي سكنة البيت وحتى الأرضية ما مفروشة بالسيراميك وهذا على الرمل كذا وعندها ظروف يعني هل أقدر أعطيها شيء من الزكاة؟ نعم. السؤال الثاني بعض زوجات أولادي يذكروني أبوي يعني معنى الأبوة يعني عشان مثل ما تقول احترامهم يعني أكثر من يقولوا عمي وهذا فيذكروني باسم أبوي هل في شيء هذا لما ينادوني أبوي وهذا هل في شيء يعني
إن شاء الله جزاك الله خير خالي تسمع إن شاء الله الإجابة الله يحفظك يبارك فيك تسمع إن شاء الله رد أخ حبيب تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حبيب تفضل
شيخ عندي والدتي مصابة بمرض السكر
الله يعافيها نعم
ايوه وهل يجوز أنا أدفع لها الفطرة كامل
يعني لا تستطيع الصوم
لا عندها سكر مريضة
إن شاء الله
مصابة بمرض السكر
لا تستطيع الصوم يعني
لا تستطيع لا أصلا لا تستطيع الصوم
ها كيف
لا تستطيع الصوم نعم
ان شاء الله واضح ان شاء الله حبيب جزاك الله خير
طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني
تفضل
المعجون يفطر في نهار رمضان
ان شاء الله جزاك الله خير حبيب تسمع ان شاء الله حياك الله حياك الله نعم نعم الشيخ للإجابة على سؤال المريض الذي يرقد فيه المستشفى ولا يستطيع الصلاة والصيام هل يقول تجب عليه كفارة الصلاة والصيام وكم المبلغ في اليوم الواحد
الحمد لله ذكرت أن هناك فرقا شاسعا بين ما يتعلق بتخفيف الصلاة عن التخفيف على المصلي في صلاته والتخفيف على المريض في صومه فالمريض يخفف عليه في صلاته على أوجه كثيرة ولكن أؤكد أن ذلك لا يشمل سقوط الصلاة عليه فإن الصلاة لا تسقط عنه ويجب عليه أن يصلي ما دام عقله معه ولكن هذا يختلف باختلاف ما يكون من المشقة في الطهارة والجمع بين الصلوات وبين كونه يصلي قاعدا أو مضطجعا أو على جنب أو بحسب ما يتيسر له لكن لا تسقط الصلاة عنه بأي حال من الأحوال فإن المسلم مأمور بالصلاة ولو وصل به الأمر إلى وجود المشقة في طهارته أو في قيامه في صلاته فلا تسقط الصلاة عنه ويصلي على الحال التي هو فيها حتى لو لم يستطع أن يتطهر وللأسف أن بعض الناس يترك الصلاة تماما لأنه لا يستطيع أن يتطهر لا من لم يستطع أن يتطهر بأحد الطهورين وهما الماء أو التيمم فإن الصلاة لا تسقط عنه وإنما يصلي ولو من غير طهارة إذن الصلاة لا تسقط عن المصلي بأي حال من الأحوال ما دام عقله معه وتفاصيل هذه الصلاة في حسب مواضعها وعندما يسأل السائل نجيبه وأما ما يتعلق بالصيام فإن المريض على حالتين الحالة الأولى أن يكون مرضه مرضا مؤقتا هذا المرض يحكم به الطبيب في العادة أو يعرف في العادة أن مثل هذه الأمراض يشفى منها المريض ويستطيع أن يواصل الصوم أو بعد رمضان يقضي ما عليه من الأيام وهذه كالأمراض المعتادة كما يصيب الناس من الصداع وبعض الأمراض التي قد تحتاج إلى جراحات فيحتاج المريض إلى أن يفطر في أيام العلاج ثم بعد ذلك يشفى من هذا المرض ويستطيع أن يصوم، فمثل هذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه قضاء هذه الأيام، لأن الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيقضي هذه الأيام بعد رمضان عندما يشفى ويتعافى. النوع الثاني والحالة الثانية التي تصيب المريض هي المرض المزمن الذي يحتاج معه المريض إلى الفطر، فمثل هذا المرض يسقط الصوم عن المريض ويبقى في حقه أداء الكفارة، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، لأن الله جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد حكم ابن عباس رضي الله عنه في الشيخ في وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحامل والمرضع، ورد في عدة أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك. إذن فالمريض متى ما لم يستطع قضاء هذه الأيام بعد رمضان لكونه مريضا مرضا مزمنا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، فإذا وجب عليه صيام يوم وجب عليه إفطار مسكين عن هذا اليوم إلى أن ينتهي رمضان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وحسن الله إليكم. أميثة الشيخ تسأل عن صلاة الاستخارة، تقول: متى أصلي صلاة الاستخارة؟ تقول: أنا أصليها بعد كل صلاة، أو هي تكون تقول مرة واحدة في اليوم فقط؟
صلاة الاستخارة هي من الصلوات ذوات الأسباب التي تصلى إذا وجد سببها، فلا أعلم ما هو الدافع الذي يدفعها إلى أن تصلي صلاة الاستخارة بعد كل صلاة. الاستخارة هي في حقيقتها دعاء، فإذا احتاج المسلم إلى أمر، وهذا الأمر فيه تخير بين أمرين من أمور الدنيا، فهنا يستخير. والاستخارة هي كما ذكرت هي دعاء، فالمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى بتيسير الأمر إن كان فيه خير، وصرفه عنه إن كان فيه شر. وكيف يتبين أن هذا فيه خير له؟ ذلك بسؤال أهل الخبرة وسؤال العارفين ومشاورة المختصين، فإذا شاور أهل الخبرة وأهل الاختصاص وأهل العلم عند ذاك يتبين ظاهرا له فيما يظهر له أن هذا الأمر خير له، فيقدم عليه. فإن كانت مثلا زوجة يريد أن يتزوج بها، سأل عنها وعن دينها وخلقها، فذكر له خير عن هذه المرأة، فهنا يقبل على زواج هذه الزواج من هذه المرأة، فيقول: اللهم إن كان في زواجي من هذه المرأة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فسهل لي هذا الزواج وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن زواجي من هذه المرأة شر لي في ديني ومعاشي فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيثما كان ثم رضني به. إذن فالمستخير يبذل السبب الظاهر الذي يعلمه أي الحالين أنفع له ولدينه، لدينه ودنياه، ثم بعد ذلك هو لا يعلم حقائق هذا الأمر وخباياه ومآل هذا الأمر، هل هو خير له أو لا، فيسأل الخير الذي في علم الله سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم إن كان هذا خير لي في ديني ومعاشي فسهله لي وبارك لي فيه. لذلك جاء في الحديث: فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذه الأمور إذا متى ما علم الإنسان أسبابها الصحيحة فلا يحتاج إلى أن تستخيري في كل بعد كل صلاة أو في كل يوم، فقط إذا عرفتي أن هذا الأمر خير لك تدعين هذا الدعاء وتقبلين عليه. وذلك الاستخارة على الصحيح لا تكون عند الشك، لا تكون عند الشك، وإنما تكون عند الهم بالأمر، يعني عندما يترجح لك أحد الأمرين. فعلى هذا لا أرى وجها بتعداد هذه الاستخارات، إلا إن كان قصدك من ذلك الدعاء فعند ذلك مشروع لك أن تستخيري، بمعنى أن تدعي الله سبحانه وتعالى بتيسير الأمر أو صرفه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
الله يحييك. شيخ عندي سؤال الله يحفظك.
نعم.
أنا عندي أهلي عندهم ذهب، والذهب هذا يستخدمونه يعني طول السنة، مش إنه مخزن. هل هذا الذهب يعني نطلع عليه زكاة غالي؟
إن شاء الله.
إنه ما في شيء يعني، هو يستخدمون قطعة الشهر هذا قطعة ثانية شهر لبي كذا يعني.
واضح. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، ما شاء الله رد، حياك
الله.
الله يحفظك. نعود إلى الشيخ سؤال ميثا، تقول عندما أدعو الله تعالى أغمض عيني حتى أخشع، فما حكم ذلك؟
إغماض العينين في العبادة الأصل فيه في ذلك عدم إغماض العينين، ولذلك كره بعض أهل العلم إغماض العينين في العبادة، سواء كانت صلاة أو كانت دعاء أو غير ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه، بل الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في صلاته وينظر عليه الصلاة والسلام في صلاته، ولم يؤثر عنه أنه كان يغمض عينيه في الصلاة. فإذا كانت هناك حاجة إلى إغماض العينين، كان لا يخشى الإنسان إلا بإغماض عينيه ونحو ذلك، فيكون إغماض العينين مشروعا لوجود الحاجة هنا، مع أفضلية مجاهدة النفس على ترك مثل هذا الأمر حتى يعتاد، فإن هذه المسألة تحتاج إلى مجرد اعتياد، يخشع الإنسان بالنظر وهو يفتح عينيه يستطيع أن يخشع. فخير الخلق عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل مثل هذا الأمر، وكان أخشع الناس، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ما كانوا يحتاجون إلى إغماض العينين حتى يخشعوا، فترك ذلك هو الأفضل. ومن احتاج إلى خشوعه مع إغماض عينيه فلا حرج عليه في ذلك، مع مجاهدة النفس على ترك مثل هذا الأمر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ علي يقول أن عنده ابنة متزوجة وهي الزوجة الثانية، يقول ظروفها ملحة، بنت منزل وكلف عليها مبلغ أكثر من مليون درهم، فيقول فضل الشيخ أنها ليس عندها الآن يعني المال حتى تؤسس هذا المنزل، ويقول ظروفها صعبة، زوجها لا يستطيع أن ينفق عليها وعلى الزوجة الأخرى، ويقول عندي مبلغ من زكاة مالي، هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي؟
الزكاة كما قرر أهل العلم لا تعطى إلى الأصول ولا تعطى إلى الفروع من باب النفقات، فما كان من النفقات فإنه لا يصح فيها إخراج الزكاة لا للأصول ولا للفروع. وعلى هذا فإنه لا يصح إعطاء الزكاة للبنت، لأن البنت متى ما كانت فقيرة ووالدها غني فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنته. فإن كان الزوج فقيرا والزوج لا يستطيع تأمين النفقات، فلو أن الأب أعطى الزكاة إلى الزوج فإنه لا حرج، والله أعلم، لأنه لا يلزم الوالد البنت أن ينفق على زوج ابنته. فلو أنه أعطى هذه الزكاة لزوج ابنته وكان مستحقا للزكاة، عندما نقول مستحق للزكاة لابد أن نقصد بذلك تأمين ما يحتاجه المزكى عليه من الحاجات الأساسية والضرورية كالطعام والشراب والمسكن والصحة والتعليم. هذه أمور لا يمكن أن تستقيم حياة الناس إلا بها، فإن حصل فيها قصور لا يستطيع صاحبه أن يؤمن هذه الأمور إلا بكلفة شديدة ومشقة عسيرة، فيمر عليه الشهر لربما لم يستطع تأمين هذه الأمور، أو يستطيع تأمين البعض دون البعض، ربما يستطيع تأمين المسكن والمشرب والملبس، لكن هناك نفقات متعلقة بالتعليم، تعليم الأبناء، ولا يستطيع أن يؤديها. فإذا كان حال زوج البنت على نحو مما ذكرت أنه لا يستطيع تأمين هذه الأساسيات، فيجوز أن تعطيه من الزكاة. أما أنه لا يستطيع أن يؤثث البيت، ينتظر شهر شهرين إلى أن تتوفر عنده السيولة، بعد ذلك يؤثث البيت، وخصوصا إذا كان لهم مسكن ولو بالإيجار، فالسكن مؤمن ولو كان بالإيجار. فإذا لا يستعجل الأب في إعطاء الزكاة لزوج ابنته، أما البنت فلا يعطيها لأنه يجب عليه أن ينفق عليه إن كانت عاجزة، وأما نفقة الزوج فلا تلزم الأب، فله أن يعطي هذه الزكاة لزوج ابنته إن كان مستحقا للزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا أقول بعض زوجات أولادي ينادونني بأبي أو أبوي أو والدي، أو يقول فصيح من باب الاحترام، فهل يجوز هذا الأمر؟
أنت والدهم، الله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والمقصود من الآباء هنا ليس والدك فقط، والدك وجدك، وجدك هو أباك، ولكن هو الأب البعيد وليس الأب القريب، فالأب القريب هو الذي يتصل بك أبوة مباشرة. وأما من هم أما الأب النعلى فإنه يسمى أبا، وهذا صحيح، فأنت والده، وإن كان يعني هذا اللفظ قد يلبس على البعض، ولكن هذا مما هو متعارف عليه، أن تسمى الجد أما وأن يسمى الجد أبا، والله أعلم.
الشيخ يقول زوجات الأبناء،
زوجات
أبناء
يسمونه ماذا؟
والد أو أبي أو
يعني، أو قد يتجوز هذا من باب يعني الاحترام والتقدير، من باب الاحترام والتقدير يسمونه أبا لهم، وإلا في الحقيقة هو والد الأزواج، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ حبيبي يقول والدي مصاب بالسكر ومريض لا يستطيع أن يصوم، هل يجوز أن أدفع أنا الكفارة عنه؟ لا. يقول والدي مريض ومصاب بالسكر لا يستطيع أن يصوم، هل يجوز أن أدفع أنا زكاة، أدفع أنا الكفارة الإطعام عنه؟
يجوز لك أن تدفع الكفارة عنه، ولكن تخبره حتى ينوي، لأن الأصل وجوب الزكاة على من وقع له العذر، فإذا تبرع أحد أبنائه أو غيره تبرع بدفع الواجب عنه، فإنه فقط يخبره حتى ينوي ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا أخ حمد، فضل.
السلام عليكم أخي الشيخ، كيف
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمد، فضل.
مبارك عليك الشهر أول شيء.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، حفظك.
مشكورين على الاستضافة الطيبة في رمضان طيب. عندي سؤال بس بسيط إذا
نعم، تفضل.
أنا الحين أجان في بريد من خور فكان اسمه، أنا عندي عن قضية شهادة الزور، أنا شهد علي والدي وعمي كبير وخالي. فشو
لو تعيد السؤال حمد لأن السؤال الصوت كان يتقطع عندنا.
هل أنا عندي شهادة الزور محكمة صادرة من محكمة خور فكان؟
شهادة
الزور إيه شهدوا علي بالزور. أبو والدي وعمي والكبير هاي عمي الكبير وخالي شهدوا علي إن أنا متخلف عقلي ما صرف هذا التصرف إن أنا أشتغل في بريد خور فكان. فهل يجوز ولا كيف؟ لما بالجواب يعني. حلفون ها شاهدين عمي وخالي ان انا متخلف. انا ما متخلف ما داومت ما ولا شيء. انا ابي الجواب منك يا طويل.
عد مره اخرى.
لو تعيد المره اخرى والله شيخ يريد يسمع السؤال مره اخرى.
سؤالي شهدوا علي بالزور وانا دام في بريد خوفكم من 3 سنين تقريبا. تسمع شهدوا علي والدي والشاهدين لهم عمي الكبير وخالي وقال في التقرير متخلف عقلي وانا دام في بريد خروج من ثلاث سنوات.
زين شو السبب يعني؟
حلفون بليمين ان انا متخلف. انا لا
السبب
مستخلف. السبب زين
سبب من غير سبب يابوهم هالشكل يعني شاهدين.
ان شاء الله تسمع ان شاء الله النصيحه اخ حمد.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك. تسمع ان شاء الله. حياك حياك الله. نعم أخ مروان تفضل. نعم نعود فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال الحبيب يسأل عن معجون الأسنان هل يفطر الصائم؟
معجون الأسنان الأصل فيه أنه لا يفطر الصائم لأنه ليس بطعام وليس بشراب واستعماله من قبيل المباحات، ولكن لو تجنبه الصائم كان ذلك أفضل خشية أن ينزل شيء من أثر هذا المعجون إلى الحلق. أما أنه إذا تحرز من أن ينزل شيء منه إلى الحلق فإنه لا حرج في استعمال المعجون، ويغني عن أن يستعمل السواك، فاستعماله للسواك مما لا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عليه الصلاة والسلام. إذن فلا حرج في استعمال المعجون للصائم إذا أمن نزول شيء من أثر هذا المعجون إلى الحلق، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عبد الرحمن يسأل عن زكاة الذهب الملبوس، يقول أهلي عندهم ذهب يلبس في أثناء السنة فيقول هل عليه زكاة؟
اختلف العلماء في الذهب الملبوس على قولين. فأولا هناك اتفاق بين أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب المكنوز والذهب المسبوك، وهو ما يسمى عندنا بالسبائك التي يراد بها الاتجار أو يراد بها الادخار وبيعها والاتجار بها، وكذلك أيضا الذهب إذا لم يكن مستعملا كالذهب المكسور الذي لا فائدة منه في اللبس ولا يعد للبس، وإنما مثل هذا الذهب مصيره إلى أن يباع، فهذا الذهب تجب فيه الزكاة بلا خلاف. وإنما وقع الخلاف في الذهب الملبوس أو المعد للبس، وهو الذي يسمى بالحلي حلي المرأة، هل تجب فيه الزكاة على قولين مشهورين؟ القول الأول يرى بأن الذهب يزكى سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، والقول الآخر وهو قول جمهور العلماء إلى أن الحلي والذهب الملبوس أو المعد للبس ليس فيه زكاة، وهذا القول لعله هو الأرجح والله أعلم. فالله جل وعلا إنما أوجب الزكاة في الذهب المكنوز، وهذا الذهب الذي تلبسه المرأة لا يعد من الذهب المكنوز، ثم إن هذا الذهب أشبه بالمستعملات التي يستعملها الإنسان، فلا تجب الزكاة للإنسان في عبده ولا فرسه ولا بيته، وذلك لأن هذه الأمور مما تستعمل، والقاعدة في ذلك أن ما كان مستعملا فإنه لا زكاة فيه. إذن فهذه المسألة محل خلاف، والأرجح والله أعلم قول جمهور العلماء بأنه لا تجب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد اللبس، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الأخ حمد فالشيخ، كان فالشيخ بينه وبين قاربه بين والده وعمه، يعني هناك مسألة وأمر معين أنهم شهدوا عليه، يقول به الزور، وقالوا أنه أو خرجوا ورقا من المحكمة أنه لا يعقل، ويقول أنا أعمل. فالشيخ إذا كان هناك يعني نصيحة توجهها له أو لهم.
هذه المسألة فيما يظهر والله أعلم أن هناك خلافا بين الأبي وبين الابن، وتطلب هذا الأمر وجود شهادات في المحاكم على حسب ما يذكره الأخ السائل. فإذا كانت هذه المسألة متعلقة بالمحاكم الشرعية فإننا نحيل هذه المسألة إلى جهات الاختصاص، وهم الذين ينظرون في صحة هذه الدعوة من بطلانها، وهل هذه شهادة الزور أو لا. فهناك جهات اختصاص هي التي تتولى قضية الشهادات وصحة صحتها من بطلانها، فالأمر إليهم، ولا يمكن لنا أن
نسأل أن يراجع المحكمة.
نعم، إن هذه
يستفسر عن الأمر.
نعم، يستفسر عن الأمر، ثم إن هذه المسألة فيها دعوة من طرف واحد وسماع من طرف واحد، وهي من طرف المتصل، وهناك قد يكون جوابا من الطرف الآخر، فهذه مسألة قضاء وليست مسألة فتوى، فيرجع فيها إلى الجهات المختصة لتحل هذه المشكلة أو هذا الخلاف الذي بينهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ننتقل فضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل الكحل وهل الكحل في العين والعطر يفطر الصائم؟
أما العطر فإنه لا يفطر الصائم لأنه ليس بطعام ولا شراب وليس له نفاذ إلى الجوف، فإذا العطر من المباحات، فيجوز الرجل أن يتطيب وأن يتعطر في نهاية رمضان، بل إن هذا الأمر أمر طيب أن تشم منها الرائحة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حب إلي من داكم الطيب والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف برائحته وطيبها عليه الصلاة والسلام. إذن فالطيب للصائم مشروع لا حرج فيه. أما الأمر الثاني الذي يسأل عنه وهو الكحل في العين، فإن الكحل في العين كذلك لا حرج فيه، فهو أمر مشروع مباح للصائم، ولو وجد أثر وطعم هذا الكحل في حلقه فإن العين ليس منفذا إلى منفذا معتادا إلى الجوف. ولكن إن ترك الكحل في النهار واستعمله بالليل، خصوصا إذا لم تكن حاجته ماسة إلى الكحل، فإنه يكتحل بالليل، فإن ذلك أبعد إلى أن يتأثر صومه بإحساسه بما يكون من الطعم، طعم الكحل في الحلق، فإذا لو استعمله وهو صائم فإنه على الصحيح، لا يعد ذلك من مفسدات الصيام، ولو اكتحل في الليل كان ذلك أفضل حتى لا يوقع نفسه في الخلاف الذي بين أهل العلم في مسألة الكحل إن وجد الطعم في حقه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك، تحياتنا لك والشيخ الدكتور سار بندوبي وجميع المستمعين، مشكورين على البرنامج الطيب. السلام عليكم الشيخ. سام عندي كذا سؤال. السؤال الأول، دخلت بصلي جماعة والإمام كان في وضعية الركوع، وش اسمه قام من الركوع بعدين قال سمع الله لمن حمده، يعني أنا جيت بركع أشوف الإمام قايم بس أسمع الحين يقول يعني سمع الله لمن حمده، فأنا ما دخلت في الصلاة، قلت خل أدخل في الركعة اللي بعدها، هاي الركعة يمكن مو محسوبة يعني، فما عرفت الحكم فيها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شو الأفضل يعني، دخلت أنا المسجد ولقيتهم في التشهد الأخير يعني الركعة الثانية أو الركعة الرابعة مثلا، هل أتري جماعة اللي بعده ولا أدخل معهم أصلي؟ والسؤال الثالث، دخلت أصلي التراويح فطلع لي الشغل شيخ استاق شوي، وطلعت يعني من ركبت السيارة صرت مشوار مكان، رجعت لقيتهم في شفع والوتر، فرجعت كملت ياهم، هل تحسب لي أنا يعني الصلاة تحسب يعني صلاة كاملة يعني قيام ليلة؟ والسؤال الأخير لو سمحت لنا شيخ إسحاق، الفحص الدم يعني مرات يأخذون كمية دم يعني من الجسم، هل هذا يفطر يعني فحص شامل؟ فيقولون أنت لازم تكون صايم عشان الفحص، طبعا بسير لهم في النهار أو الصبح فيأخذون كذا أبرة يعني، بغيت أعرف الحكم بس. جزاكم الله خير، مشكورين.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عيسى. نعم أبو سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
حال الشيخ
مبروك. الله يبارك فيك. الله يحفظك أبو سالم، تفضل.
طيبين إن شاء الله.
الله يحفظك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
تفضل تفضل أبو
سالم. سؤالين. سؤال أولا توجه الوالدة للشيخ الدوبي. والسؤال الثاني إن شاء الله عندي. السؤال الأول، عند أمي والدتها مسنة فما تقدر على الصيام، فتسأل، فجزاها الله خير كانت تصلي التراويح، فشافت الوالدة وقالت لها يعني ما لك صلاة التراويح، قلها لأنك أنت ما تقدر تصومي، أنا يعني قلت جاوبتها وقلت لها هذا صلاة قيام ما لها دخل يعني في الصيام. نعم. والسؤال الآخر اللي هو متعلق به، شيخ إذا أنا فاتتني صلاة الجماعة صلاة العشاء ودخلت ووجدت الإمام يصلي التراويح، فهل يجوز لي أن أدخل معاه بنية صلاة العشاء وأتمم بعدين الركعتين الباقية؟
نعم
الله خير.
إن شاء الله. الله يحفظك بسالم، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. حياك الله. جفن الشيخ. سؤال أبو عيسى يقول، دخلت والإمام يقول في الركوع ويقول أردت أن أركع، تفاجأت أن الإمام قد رفع من الركوع لكن لم يقل سمع الله لمن حمده، في هذا الحال فأصيح يقول إذا ركعت والإمام لم يقل سمع الله لمن حمده إنما فقط رفع من الركوع، هل تحتسب لي ركعة؟
إذا رفع الإمام من الركوع فإنه قد فاتك الركوع، فالركعة تعتد بكون الإمام راكعا، فإذا رفع من الركوع فإنه قد فاتك الركن، كما لو أنه نسي أن يقول سمع الله لمن حمده فرفع، فإن الركوع قد فاتك، فإذا إدراكك للركوع هو أن تدرك الإمام وهو راكع، فإذا رفع من الركوع فقد فاتتك الركعة، ومثل ذلك ألا تراه فتسمعه وهو يقول سمع الله لمن حمده، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقد فاتك الركوع إذا لم ترى الإمام وهو راكع.
جزاك الله خير. رفع الشيخ أيضا يقول، ما الأفضل في إذا كنت يقول في التشهد، إذا كان الإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أو أنتظر يقول جماعة أخرى؟
هذا يختلف، فإذا كانت هذه الجماعة الأولى جماعة الإمام فإنك تدخل معه ولا تنتظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالإنسان مأمور بأن يدخل مع المصلي في صلاته، مع الإمام في صلاته، فما أدرك منها فقد أدرك، وما لم يدرك فإنه يتم صلاته. أما إذا كانت هذه الصلاة من الصلوات التي في المصليات، بمعنى أن هناك جماعة ثم تليها جماعة، فها هنا لو أنك انتظرت حتى تأتي جماعة أخرى حتى تدرك فضل الجماعة كان ذلك أولى وأحرى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بدأت مع الإمام في صلاة العشاء ثم في التراويح، ثم يقول خرج حصل لي ظرف خرجت يقول من الصلاة ورجعت، وإذا الإمام في الشفع والوتر هل تحسب لي قيام ليلة؟
من حيث هل يحسب لك أو لا، هذا الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فبقدر ما تكون عندك من النية والإخلاص والصدق قد يبلغ الإنسان الأجر حتى وإن لم يعمل، ولكن من حيث ما ثبت في ذلك من بيان الأجر فإنك لا تحصل الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، وأنت انصرفت من صلاتك والإمام ما زال يصلي، فلا ينطبق عليك هذا الحديث، وقد تحصل الأجر والثواب إذا كان لك عذر عند الله سبحانه وتعالى، وفضل الله واسع، ولكن الأصل أن نبقى مع دلالة الحديث وأنك انصرفت ولم تكمل صلاتك مع الإمام، وإن عدت ولكنك لم تنصرف حيث انصرف وأنه انصرفت قبله، والله أعلم.
أيضا يقول تحليل الدم هل يفطر الصائم؟
الأصل في تحليل الدم أنه لا يفطر الصائم، ولكن إذا كثر فإنه يخشى أن يقع على الصائم التعب فيفطر، فها هنا الأصل أنه إذا كان مثل هذا التحليل قد يؤدي به للفطر فإنه يؤجله إلا إذا كان محتاجا، فإذا كان محتاجا يعني عمل هذه التحاليل فإذا أدى به التعب والإرهاق إلى احتياجه إلى الفطر فإنه يفطر ولا حرج عليه ويقضي هذا اليوم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو سالم يقول جدتي مسنة لا تستطيع الصوم لكنها تصلي التراويح، فهل يصح منها ذلك؟
نعم يصح، يعني ليس معنى أن يفطر الإنسان بسبب وجود العذر أنه لا يعمل بقية الطاعات، بل هذا يشجع الإنسان إلى أنه يعوض ما حصل من فطره في نهار رمضان بأن يكون مع الصائمين حقا بطاعته وعبادته وأدائه لما يستطيع من الفرائض والسنن، ولعلها أرادت لم تحسن في مثل هذا الكلام لوالدتها، والله أعلم.
ذاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سعود الإبراهيمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.